بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أبو محمد.
لو سمحت يا شيخ، عندي أربعة أسئلة.
تفضل أخوي. تفضل.
أوكي. في شو اسمه الحلقة الماضية قلت شو اسمه يحرم الصور التماثيل ما يدخل الملائكة.
إي نعم.
إيه، هل ينطبق نفس الحكم على الصور اللي مرسومة باليد؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
أوكي. السؤال الثاني، حكم بالنسبة للمسابقات بالبرامج.
نعم.
يعني مثلا واحد رسالة بخمس ريال ولا عشر ريال، هل تعتبر من القمار ولا الربا؟
إن شاء الله.
وما لا يترتب على اللي يكسبون هذه الجوائز، سواء كان اللي يجهلون بالحكم ولا اللي يعلمون بالحكم؟
إن شاء الله.
أوكي. السؤال اللي بعده، بالنسبة وقت صلاة العشاء، هل هي يكون من بداية الوقت إلى الساعة 12 منتصف الليل، أو هل يختلف من فصل الشتاء ووقت الصيف؟
إن شاء الله.
أوكي. السؤال الأخير، بالنسبة للطيور مثل الدجاج والحمام والبط وديك الرومي، هل أكرمك فضلات طاهرة ولا نجسة؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يجزاك خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله. تفضل يحيى. تفضل يا يحيى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا من أبو يحيى من فرنسا. تليفون
أبو يحيى.
تليفون تليك اسمالي لعقبة، وسهلتك على جل سألتك على جل صداقة، حبيت أبع صداقة باش يديروا بها يشربوا بها الضحايا في المغرب، مما هيش فلوس تاع الزكاة، مش زكاة سي، أنا متبرع بها تبرع.
ها تبرع. اي نعم، تبرع فلوس للضحايا. ها
اي وانت قلت لي، وانت اسمالي عقبة قلت لي تاع الزكاة، لا مش زكاة.
اي انت قلت لي زكاة.
لا مش زكاة.
ها
تبرع.
طيب، يعني سؤالك يا أبا يحيى، تريد أن تتبرع بالضحايا من خلال شرائها بمبالغ مالية من عندك أنت؟
ولا من عندي أنا ولا.
هذا هو السؤال.
هذا السؤال.
إن شاء الله. أبشر أبشر. سؤال ثاني. خلاص. طيب، بارك الله فيك أبو يحيى. تفضل يا راشد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك
شيخنا؟ خير ونعم الله يعافيك.
شيخنا، بس عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا كل يوم على شبه يومي أقرأ سورة البقرة، تمام؟ فمرات يوم أسير أتوضى ولا أي شيء أتغسل كذا، فالآية تكون شيء شغالة في مخي، فما أحس إني أبغى أنطقها، وأنا مثلا في الحماسة وأنا أقضي حاجتي ولا أي شيء أتوضى في هالأشياء، فهل إني أتآثم عليها ولا لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا مرات أحط المنبه ضبطه على صلاة الفجر، فإذا مرات مثلا أنا نشمت من التعب أسكر التلفون وما أحس فيه، مثلا كنا على شبه نايم، فهل أن الصلاة تأخر علي، فهل أن أنا أتأثم عليها ولا لا؟
إن شاء الله يا راشد.
بس مشكور دكتور.
مرحبا مرحبا. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله شيخ بلي زحمة، أنا عندي شوية مرض سكر مرتفع، وأريد أصوم 9 ذي الحجة، ما يعني أول شيء حرام، وشنو أجر تفعل بالحجة صيامها؟
إن شاء الله يا عبد الله.
وسؤال الثاني بلي زحمة شيخ، قتل النمل خما حرام يعني إذا مثلا بالبيت أو يأذي مثلا؟
إن شاء الله يا عبد الله.
ألف شكر حجي.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. تفضلي يا سميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رحمة الجميع إن شاء الله.
آمين.
سيدي أريد أنا أتصل يعني مباشرة، عندي هم كبير أريد أحشي، ما أقدر أحشي قدام العالم.
آه طيب إن شاء الله. ارجع أخت الفاضلة ويعطونك نعم. إن شاء الله الرقم، أو تواصلي معي على الواتس أب، رقم الواتس أب للبرنامج الآن يعرض المخرج جزاه الله خير يساعدنا. نعم. تأخذينا وتبعثين رسالة تقول أنا سميرة وإن شاء الله أتواصل معك.
يعطيك الصحة والعافية بارك
الله. هذا الرقم يا أختي سميرة سجلي عندك، رقم الواتس أب الخاص بالبرنامج.
الله يخليك، الله يبارك، جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. ما أسمع. تفضل يا أم علي. أم علي. أم علي. أم علي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي استفسار بخصوص حكم عمليات قص المعدة.
إيه.
عندي زميلة تبي تسوي عملية قص المعدة اللي هي لإنزال الوزن.
إيه نعم.
بغينا نعرف الحكم الشرعي لهذه العمليات.
إن شاء الله.
وكذلك السؤال الثاني الحكم الشرعي للأسنان اللي هي الابتسامة الفلود اللي يسوونها.
إيه إن شاء الله.
بس هذا شكرا.
مرحبا أختي. تفضل يا ام راشد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت انا بغيت اسال سؤال.
ايوه.
انا اختي عندي شاريه ارض.
ايه.
ارض من عند ولد عمها.
اها.
وهاي الارض معطينا اياها الحكومه يعني منحه له تجاريه.
نعم. وين ام راشد؟ ام راشد وين راحت؟ أم راشد انقطع الصوت. أم راشد حاولي من جديد يا أم راشد. تفضلي يا أم محمد. أم محمد.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخويا الحرمة اللي سألتك اللي عندها 20 سنة مال طورة.
إيه.
هي يعني عندها مرض الكلى ما تقدر تصوم. كيف تدفع الفلوس يعني؟
أنت ذكريني يا أم محمد السؤال كيف؟
يعني عندها مال الدورة كانت ما تعيدها في رمضان.
ما تعيد. أي ما تعيد القضاء.
آه ما تعيد القضاء في رمضان.
أي.
وهي كانت تصوم بس ما كانت تعرف.
والآن عندها يعني مرض الكلى الآن ها؟
ما تقدر يعني تصوم. يلا يلا صامت رمضان الحمد لله الحمد لله. الحين ما تقدر تصوم طبعا 2 و5 هي كلها نزل عندها. يعني وصلة 45.
نزل وزنها يعني؟
لا مش الوزن، الكلى. تشتغل 45.
طيب
الحين في رمضان كانت 60 الحمد لله، ويوم صمت رمضان وستة صبر نزلت. الحين هي تبقى يعني تطلع الفلوس للجمعية ولا كيف؟
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
20 سنة هي يمكن.
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
مشكور أخويا. جزاك الله خير والله استفدنا منك وايد.
الحمد لله. الله يبارك فيك.
الله يديك الصحة والعافية.
آمين آمين. تفضل يا هلال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك عساك طيب؟
الله يحفظك بخير ونعمة.
وياك يا رب العالمين. يا شيخ عندي سؤال واحد بارك الله فيك.
تفضل يا هلال.
هل يقتصر دعاء الاستفتاح على الفروض فقط؟ ورد فيه جواز لقوله في كل السنن الرواتب سواء كانت منفصلة أو متوالية.
إن شاء الله أهلاً.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. أبو عبد العزيز.
أنا أبو علاء.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا بشيخنا العزيز، هلا بشيخنا طول عمرك.
مرحبا ومسهلا، حياك الله أبو عبد العزيز.
الله يحفظك. ترى أنا متحير في موضوع أبيك تفيدني فيه. الله يرحم والديك ووالديك.
تفضل. بس لو تخفض التلفزيون عندك لأن في تردد عندي بيني وبينك الآن.
أبشر يا طويل العمر. أنا سويت لك رسالتين في الواتساب عرفت شلون؟
أيوة.
وما رديت عليها في يوم، يمكن الرسالة مطولة، أحب أني أكلمك كذي على الوضوح.
تفضل.
عافاك الله، أنا عندي ثلاث خوات.
نعم.
سنتين منهم مثل ما تقول تناسبوا، يعني واحدة معها ولد واحدة معها بنت، يعني خطبوا بعضهم وتزوجوا.
نعم.
اللي هذا عيالهم.
نعم.
معي أخت الثالثة، هي خارج الموضوع يعني، ما لها شغل في السالفة هذه ولا يخصها في شؤونهم، عدل ولا لا؟
طيب.
ومرهم زوجها هم معولين كلهم، المهم سلمك الله حصل يعني مثل ما تقول مشاكل بينهم، هذولك المتزوجين تطالقوا.
ايه.
انزين، قام هذا الولد اللي هو ولد اختين اللي طلق بنت اختي الثانية، قام خطب من اهل زوجتين، انا متزوج واحدة، اخذ من يعني من اهلها.
ايه.
وضحت الرسالة الصورة؟
واضح هنا.
زين سلمك الله، اختي هذه اللي قلت لك اللي ما لها دخل في الموضوع، قامت زعلت، قالت ليش يعني يخطب من اهل زوجتين؟ ما يصير يعني، تبي تمنعه، وقامت سوت لها مشاكل وتقول ما يصير لو يزوجها يعني يبي يطلق زوجتك يعني، وقامت لي في مشاكل كذا، وهذه اختي رغم اني احترمها واحبها اكثر واحده في خواتي.
اها.
لكن ما ادري الله العالم يعني ربش الشيطان يعني، تقول لازم، قالها اذا تبينا نكون اخوه ما ادري شنو، طلق زوجتك دي ولا ودها بعيد، ما يصير يعني انك على هالحاله. قلت لها يا بنت الناس، هاي زوجتي، عندي عيال وبعدها مستقيمه وما سوت شيء يعني علشان نجازيها هالجزاء.
وام الولد ما قالت شيء.
ايه، ام الولد ما قالت شيء.
وهذه الثالثه تدخلت وحشرت نفسها.
ايوه، هذه اللي هي هنا عندي في الخليج.
ايوه. طيب، ابشر ابو عبد العزيز.
قلت لا، اثمر الله يحفظك.
يلا معك.
ايوه، قلت لها ما يصير يا اختي، المراه طايعه وعندها عيال، حرام يعني كذي اني اقوم اطلقها بدون سبب، بدون مشاكل، لو ارتكبت اثم او شيء بيؤدي الى الشيء هذا، حاضر انا ابي طلبك.
طيب.
المهم حاول، قالت لا تنفذ دي في راتي، ولا ما انت لا تعرفني ولا اعرفك ولا تجي، وانا حاولت ازورها ورحت لها، قالت لا تجيني مره ثانيه الا تنفذ هالطلب. قلت لها ما يصير يا بنت الحلال، احنا ناس نخاف الله ونعرف ايش قال الله، ما يصير الظلم ظلمات. المهم سلمك الله، فهل من السؤال كله هذه لما يقولون مقاطعة الأرحام وما أدري شنو، إحنا نعرف الحمد لله أني حاولت لها، حاولت ترضيها بأي طريقة، حاولت أطرش لها رسائل في المناسبات، في الأعياد، في رمضان، في كذا يعني.
وهل يعني بالنسبة لزوجتك، هل تدخلت في تطريق الولد؟
أبدا، زوجتي ما لها دخل في السالفة، ومثل ما تقول هذول أكثر بينهم السوالف دي، وصار بينهم الاتفاق والخطوبة والزواج هناك، ما لنا شغل فيهم.
طيب، واضح يا أبو عبد العزيز، تسمع الجواب إن شاء الله.
يا طويل عمر الله يحفظك، قد يعني في بعض سؤالين كذي بسيطة خفيفة.
يلا على السريع، لأن عندي مكالمات خارجية تنتظر أيضا، تفضل.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هل يجوز الوضع عندي أنا، لأن أولادي أحيانا لما الله يعزك يتسبحون في الحمام عزك الله،
إيه
لما يتسبحون، هل يجوز انهم يتوضوا وهم يعني مفسخين الملابس في اثناء الغسل؟
ان شاء الله.
يجوز الوضوء
ان شاء الله.
السؤال الثاني، انا سمعت من بعض العلماء ناس يقول كذا وناس يقول كذا، عندما الانسان ينزل للسجود في اثناء، عندما اولا يركع ويقوم سبحان الله لمن حمده ثم ينزل،
ايوه،
كيفية الأفضل كيف تكون النزول؟ هل على الأيدين أو على الركبتين، أو ينزل مع على اليدين والركبتين مع؟
إن شاء الله يا أبو عبد العزيز، أبشر يا أبو عبد العزيز،
حفظك وطال عمرك. آخر سؤال بسيط، مسحة الرأس.
أيه.
هل المسحة الرأس لما تمسح رأسك من الأمام إلى الخلف يعني كفاية، أو تمسح من الخلف للأمام كفاية، أو تمسح من الأمام إلى الخلف ثم تعيد المسحة إلى الأمام؟
إن شاء الله يا أبو عبد العزيز،
حفظك الله وطال عمرك، زاد رجال من أمثالك إن شاء الله.
بارك الله خير، بارك الله فيك، مرحبا. أم عزة،
السلام السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. مرحبا. بس حديث ورعنا الرسول عليه الصلاة والسلام أحب أستفسر منه.
أي.
يعني روى عن الصحابة إنه قالوا يعني إذا كنا في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلعنا يعني مكان مرتفع تكبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هذا الحديث وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة أنا طبعا بفتح على طول قناة السنة في التلفزيون لما نجيبوا الصلاة على الرسول فبجيفه وبسلم عليه يعني بسلم على الرسول على صحابه رضي الله عنهم بقول اللهم بلغ سلامي إلى رسول الله فهل هذا شيء ولا
إن شاء الله يا معزم
واستفدنا كثير يا دكتور من يعني البرنامج جزاك الله خير وربنا يبارك فيك وفي علمك يا رب العالمين
جزاك الله خير شكرا يا معزة بارك الله فيك أبو حارث
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا شيخ
أهلا وسهلا ومرحبا
حياك شيخ عندي سؤال واحد فقط
أيوة تفضل
بالنسبة للمرأة يعني إذا مات زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل كيف يعني هل هي تكمل 9 أشهر أو تكمل 14 أيام كيف
إن شاء الله يا أبو الحارث إن شاء الله
مشكور يا
شيخ أهلا وسهلا ومرحبا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع عندي الأخ أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول أنا تابعت الحلقة الماضية تكلمت عن حرمة التماثيل وأنها سبب من أسباب منع دخول الملائكة يقول هل هذا يشمل أيضا ما يتعلق بالرسم باليد أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك واضح أنك ما سمعت الجواب كامل أنا بالأمس فصلت تفصيل كامل ذكرت ما يتعلق بالتماثيل التي لها ظل وذكرت الصور الفوتوغرافية اللي هالكاميرات هذه وقلنا لا ما فيها شيء وذكرت مسألة الرسم باليد وقلت فيها مسألة خلافية بين العلماء منهم من يلحقها بالأول ومنهم من يلحقها بالثاني وقلت الاحتياط الخروج من الخلاف خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن المصور الذي يضاهي فيها مضاهاة لأنه يرسم باليد ولذلك يبتعد الإنسان عن هذا خروجا من الخلاف وإن كان بعض العلماء يفتي بالجواز أبو محمد يسأل عن حكم المسابقات يقول هناك مسابقات وبرامج شيء من هذا القبيل يدفع الإنسان مبلغ مالي يقول ما حكم ذلك وما حكم من كان جاهلا بهذه المسائل يقول لو حصل على مال أو شيء من هذا القبيل أخوي أبو محمد بارك الله فيك الأصل في المسابقات الحل والجواز والإباح ولذلك يجوز للإنسان أن يتسابق مسابقات يعني تعود بالنفع إلى في الجانب البدني الجانب العقلي العلمي الفكري كل هذا الأصل فيها الجواز والحل والإباحة النبي عليه الصلاة والسلام كان يطرح السؤال على أصحابه فيقول مثلا يعني هناك شجرة من شجر البوادي تشبه المسلم ويخوض الناس في هذا يعني هذا نوع من المذاكرة والمسابقة ومن حتى أن ابن عمر قال وقع في نفسي أنها النخلة وأخبرت أبي بعد ذلك قال لو قلت كان لي خير من كذا وكذا يعني فرحا بذكاء ابنه النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل وسابق بين الإبل وسابق في السهام والرمي الرمي في السهام والرماح وأيضا في حمل الحجارة الأثقال يعني هذا من حيث الأصل تقريبا من حيث الأصل المسألة الثانية بالنسبة لدفع المال فيما يتعلق ب الأشياء الثلاثة التي جاء النص فيها وهي لا سبق إلا في خف أو حافر أو نعم لا سبق إلا في خف أو حافر لا سبق يعني المسابقة لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر النصر المعروف والخف الإبل والحافر طبعا الخيل الحافر الخيل فيجوز المسابقة على هذه الأشياء الثلاثة فيما في هذه الأشياء الثلاثة ولو كان بدفع مال ولو كان بدفع مال ومسألة إدخال المحلل بين هذه الأشياء هذه مسألة خلافية بين العلماء بعض العلماء ذهب إلى أن كل ما فيه هذا المعنى اللي فيه تقوية على يعني القوة البدنية الاستعداد الشيء مثل المسابقات العلمية الثقافية هذه التي تضيف إلى الناس إضافات قال يجوز المسابقة عليها ولو بدفع مال. أما ما سوى هذه الأشياء الثلاثة وما يلحق بها على قول، فإنه أي مسابقة تقوم على الغنم والغرم فإنها ميسر. أي مسابقة تقوم على الغنم أو الغرم فهي ميسر. كيف؟ إنسان يدعى إلى مسابقة ليست من هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل ويدفع مبلغ مالي، وهذا المبلغ إما أن يربح وإما أن يخسر، هذا ميسر، أصبح ميسرا. ولذلك هذه قاعدة أو ضابط مهم جدا، يعني يفهمه المسلم ويستعمله في حياته فيما يتعلق بالمسابقات، فيما يتعلق بهذه المسابقات. وقضية أن الإنسان قبض مالا ومن خلال الميسر يجب عليه أن يتخلص منه، يجب عليه أن يتخلص منه. أما إذا قبضه وهو جاهل الحكم ثم استعمله لا شيء عليه، لأن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم. وإذا بقي مبلغ مالي عنده وقد علم الحكم الشرعي يجب عليه أن يتخلص منه بغير نية الصدقة على فقراء أو مساكين أو يعني غارمين. أبو محمد من السعودية أيضا يسأل عن وقت صلاة العشاء، يقول هل يعني وقت صلاة العشاء ينتهي الساعة 12 ليلا وهذا ثابت في الصيف والشتاء ولا يختلف؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي تحديد منتصف الليل بالساعة 12 هذا غلط. يعني الآن بعض الناس يقول لك منتصف الليل الساعة 12 ليلا، يقول الآن منتصف الليل وبعد ذلك يبدأ الصباح، لا، هذا توقيت غرينتش. أما ليس عندنا شيء ثابت في قضية منتصف الليل الساعة 12 ولا الساعة 1 ولا الساعة كذا، ما عندنا هذا. عندنا بارك الله فيك محمد نحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبعض العلماء يقول إلى طلوع الشمس، يقول إلى طلوع الشمس، نقسمه على اثنين، نقسمه على اثنين، يظهر عندنا منتصف الليل. وفي الغالب وهذا بالتجربة أن منتصف الليل يدور بين الساعة 11:30 11:30 في الغالب، في الغالب يعني بين 11:20 بين 11:30. لذلك للأسف بعض الناس الآن حاط في باله منتصف الليل الساعة 12 ثم يأخر صلاة العشاء وربما فات نصف الليل وهو 11:30 أو 11:30. ويختلف يا أبو محمد في الشتاء عن الصيف، وليل الشتاء طويل، لكن في الغالب سبحان الله إذا حسبته تجد بهذه الحدود، يعني 11:30 11:30، قد يزيد قد ينقص ممكن، لكن أني أجعل الساعة 12 هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. منتصف الليل نحسبه مثل ما ذكرت لك بغروب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني بأذان الصبح، بارك الله فيك. أبو محمد يسأل عن الطيور والدجاج من حيث الفضلات، يقول يعني بالنسبة لفضلاته هل هي طاهرة أم نجسة؟ أبو محمد بارك الله فيك، عندنا ضابط مهم جدا تحفظ أنت ومن يشاهدني، أن المأكول لحمه طاهر بوله وروثه، خذ قاعدة، أي حيوان يؤكل بوله وروثه طاهر. الدجاج يؤكل إذا بوله عفوا ذرق الدجاج طاهر، عندنا العصافير تؤكل، تؤكل إذا طاهر، الغراب ما يؤكل إذا ذرق الغراب نجس، عندك بعض مثل الصقر، الصقر ما يؤكل، الصقر الطير الحر ما يؤكل، العقاب النسر هذه كلها نجسة، كلها نجسة، يجوز استخدامها في التسميد مثلا، لكن إذا سقطت على الثوب أو على بقعة الصلاة هذا ما يجوز، لازم تطهيره. أما ما يؤكل لحمه فطاهر بوله وروثه، الغنم، البعرين، البقر مثلا، الدجاج، الغزلان، هذه كلها طاهرة. يعني لو صلى الإنسان وعليه أثر من هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها فهي طاهر. ولذلك الطيور عندنا على نوعين، طيور يجوز أكلها وطيور ما يجوز أكلها، ما يجوز أكلها، فتنتبه لهذا، بارك الله فيك. أبو يحيى من فرنسا رجع يصحح سؤاله، يقول أنا هو بالأمس أنا فهمت منه، يقول سأرسل زكاة لشراء الأضاحي في بلدي، اليوم لا، قال لا أنا ما قصدت الزكاة ولم أقل الزكاة، يمكن كان هناك تردد عندي بينه وبينه في الاتصال، يقول لا أنا أقصد، يقول أنا أتبرع بشراء الأضاحي. يا أبا يحيى بارك الله فيك، ورضي الله عنك وكتب الله أجرك وبلغت نيتك إن شاء الله. أخوي الفاضل بارك الله فيك، الأضحية حكمها سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، لمن كان قادرا على ثمنها يوم العيد وأيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق. بالنسبة لإعطاء الفقير مبلغ يقال له اشتري أضحية، هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه ما وجبت عليه، هذا على قول من يرى الوجوب، ولم تتأكد عليه على قول الجمهور الذين يذهبون إلى سنية الأضحية. فما في داعي أني أعطي شخص أقول له والله خذ هذا روح ضحي، لا، أعطي هذا الشخص أقول خذ هذه صدق يضحي. يمكن بعض الناس يا أبا يحيى ثمن الأضحية عنده أفضل من أنه تعطيه أضحية تقول اشتري أضحية، عنده ضروريات، عنده حاجيات، اللحم هذا ليس بضرورة، هناك ولله الحمد يعني مواد غذائية تقوم مقام اللحم أو أحسن. فلذلك أخي الفاضل إذا أردت أن تتصدق لا تتبرع بالأضاحي، ضحي عن نفسك، وإذا عندك مبلغ مالي أعطه لفقراء ومساكين، هم أدرى بما يحتاجونه وبما هم مضطرين إليه. ولذلك أنا دائما أنبه يا إخواني يا أخواتي، ما في داعي أني أنا الآن أشكل حاجة الفقير على ما أريد أنا. يعني بعض الناس الآن يلزم الفقراء بشيء هم ما يريدونه، يعني بعض الناس الآن يوزع لحم، الفقير ما يبغى لحم، ما يريد لحم، عنده ضروريات، يريد لباس، يريد ضروريات الحرمة والنساء اللي عنده في البيت، يريد قضاء، يريد تسديد الفواتير الاستهلاكية مثل الماء والكهرباء، عنده ديون، هم بالليل وذل بالنهار. فقضية أني والله أنا أطوع هذا الفقير على ما أريد غلط، وأنت مأجور إن شاء الله على أجر وعلى خير. لكن يا أخي الفاضل تبرع بهذا المال، الصدقات الآن تبرع به، فإن أفضل من أنك تقول له خذ هذه الأضحية اذبحها عن نفسك وعن أولادك، لأنه ما وجبت عليه ولم تتأكد عليه، كونه ما عنده قدرة مالية، ما عنده قدرة مالية. ولذلك هذه الأموال أعطيها فقراء، أعطيها مساكين، أعطيها غارمين، الفقير أعطيه المال، ملكه المال، هو أدرى بما يصلح. الآن بعض الناس يجيب مثلا يقول والله أشتري لك كذا، طيب ما يريد هذا النوع، ما يريد هذا الطعام، ما يريد هذا الشيء، عنده أمور هو أدرى وربما لا يستطيع البوح بها، مستكتمها خشية، يعني مثل ما قال جل وعلا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيمام لا يسألون الناس إلحافا. فبارك الله فيك، أنصحك لا تفعل، وإنما قيمة هذه الأضاحي اللي تريد أن تتبرع بها تصدق بها، فإن أفضل عند الله سبحانه وتعالى. راشد من دبي يقول يعني أنا يوميا أقرأ سورة البقرة، أحيانا لما أكون في دورة المياه يقول تمر علي الآيات وكذا، هل آثم؟ لا ما تآثم، يجوز للإنسان وهو يقضي الحاجة وهو يتوضأ أن يمر الآيات مرور على قلبه، هذا مرور على القلب، ما هو بالتلفظ باللسان. فأنت تقضي الحاجة تذكرت مثلا آيات من القرآن تحفظها أو شيء، ما عليك شيء ولله الحمد، لأن أصلا صدرك في القرآن. كذلك وأنت تتوضأ مرت عليك آيات، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. راشد يقول أنا أحيانا أضع المنبه على صلاة الفجر، يقول أسكر المنبه وأنا ما أشعر وما أستطيع أني أقوم بعدين أصلي، علي شيء؟ أخي راشد بارك الله فيك، طبعا الصلوات الخمس هذه واجبة على الذكر المكلف، يعني البالغ العاقل، البالغ العاقل، طبعا عفوا صلاة الجماعة أنا قصدت، وإلا الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل، رجل أو امرأة. بالنسبة لصلاة الجماعة تزيد يعني بالشرطية على الذكر، المرأة ما تجب عليها صلاة الجماعة. الأمر الثاني، الإنسان الذي لا يستطيع أن يحضر صلاة الجماعة في المسجد يصلي في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة إلا من عذر. فإذا كان ما يستطيع، ما عنده قدرة للذهاب، مريض، معاق، عنده مشكلة، المسجد بعيد عنه مسافة، لا يستطيع سماع الأذان مجردا يعني من دون ميكروفونات، يصلي في بيت. ولو يصلي جماعة في البيت أفضل، يعني مع زوجته وعياله وأخوانه وخواته مثلا إذا كان غير متزوج. المسألة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، بمعنى أن الإنسان إذا والله غلبه النوم واستيقظ وقد أذن للوقت وفاتت صلاة الجماعة يصلي في البيت ما عليه حرج ولله الحمد، خاصة أن الإنسان استعد للصلاة وتهيأ وعزم على القيام وبيت النية على أنه يقوم وما حصل قيام ما عليه شيء ما عليك شيء. فأهم شيء بمجرد أن تستيقظ أو أن تصحى أو أن تنبه تقوم وتصلي مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأي شخص الآن يستيقظ وقد أذن بعد الأذان بنصف ساعة، بعد الأذان بخمس وأربعين دقيقة مثلا الفجر، وقال ها راحت علي الصلاة بكمل النوم، أثم، أصبح الآن دخل في الإثم، دخل في الإثم، يقول أنا خلاص أنا بكمل نومتي مدام فاتتني صلاة الجماعة، وينام حتى تطلع الشمس وبعدين يصلي، هذا أثم وعلى خطر. أما إذا قام مباشرة وصلى حتى ولو بعد طلوع الشمس هو غافل مثل ما يقولون غارق في النوم ما عليه إثم ولله الحمد لأنه معذور. أم عبد الله من العراق تقول يعني عندها مرض سكر، تقول أريد أن أصوم تسعة من ذي الحجة، تقول يعني عندي مشكلة وكذا، هل آثم؟ هل يعني شيء يترتب عليه شيء؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا صيام تسعة ذي الحجة مستحب وليس بفريضة وليس بواجب، مستحب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك الصيام من الأعمال الفاضلة، الأعمال العظيمة، لكن ما تجب، سنة هذه أو مستحبة. الأمر الآخر عندك ولله الحمد الصيام يوم عرفة، هذا يتأكد في تسعة ذي الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن صيام يوم عرفة أن يكفر الذنوب سنتين كاملتين. فما دام عندك مرض وعندك معاناة وعندك علاج تأخذين أو دواء، صوم يوم تسعة، صوم يوم تسعة، وعندك ولله الحمد أعمال كثيرة، اقرأ القرآن في عشر ذي الحجة، أكثري من ذكر الله، لا إله إلا الله مثلا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله أستغفر الله مثلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات هذه نعمة، قراءة القرآن مثل ما ذكرت لك، الصدقة، صدقة ولو بالقليل، فإن الصدقة في هذه الأيام أفضل عند الله من الصدقة في غيرها من بقية الأيام. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الله تقول: هل يعني قتل النمل حلال أو حرام؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للنمل إذا كان مؤذي يجوز قتله بغير الحرق، يجوز قتله بغير الحرق، يجوز قتله بالتغريق مثلا، تغريق أو بالدفن مثلا، يجوز إذا كان مؤذي. وقبل ذلك يذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يحرجون على النمل، يعني مثلا في نمل بالبيت غريب يقول: أسألك بالله العظيم إلا خرجت، ويمهله وقت يقول: أسألك بالله العظيم إلا خرجت، ويعني هذا يقيسون على عوامر البيوت اللي كان في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التحريج عليها، يقسم عليها بالله إلا خرجت، لأن عوامر البيوت في المدينة كانت من الجن فلا تقتل إلا بعد التحريج وعدم الخروج. أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، ويترك له مجال يفتح له الأبواب، إذا ما خرج قتله. كذلك النمل على قول بعض العلماء ويروى عن بعض الأئمة من السلف أنه كان يقولون بأنه يحرج عليه أيضا، وذكر لي كثير من الإخوة الأفاضل بأنه سبحان الله ابتلوا بالنمل في البيت وحرجوا عليه، قالوا: أسألك بالله العظيم له ثلاث مرات أو أكثر، ويقول: تركنا له المجال، ثاني يوم ما وجدنا النمل، فإذا بقي ولم يخرج أصبح صائلا، له حكم الصائل، الصائل بالقتل، ما دام أنه من دفع بالخروج ممكن تقتل، لكن بغير النار، ما تحرقونه بالنار. بارك الله فيك. أم علي من الشارقة تقول: يعني عندي زميلة تريد أن تجري عملية قص المعدة، ما حكم ذلك لأنها تعاني من السمنة؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي أصل إجراء عملية قص المعدة أو تكميم المعدة الحل والجواز والإباحة لمن يعاني من سمنة مفرطة، لمن يعاني مشاكل مثلا، بشرط واحد وهو أن يعني يخرج تقرير من اللجنة الطبية بأن هذه العملية ما يترتب عليها ضرر ولا يكون هناك مضاعفات مثلا، ها؟ فإذا اللجنة الطبية أو العيادة أو المركز أو المستشفى قال بأن هذه الحالة الوضع طبيعي وما يترتب أي مشاكل، ما في بأس ولله الحمد لله. أما إذا قالوا لا احتمال كذا واحتمال كذا فلا، لأن الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذه يوم عليا يلجأ إليها متى؟ إجراء أخير ونهائي، ما تلجأ إليه أول ما تلجأ. فهي تستشير يعني التخفيف من الأكل والشرب، الرياضة، عفوا التخفيف من الأكل مثلا، تترك بعض مثلا الأكلات، ترتب أكلها، الرياضة، بعض التمارين. فإذا قالت لا ما صنعنا كل شيء ما ينفع إلا قص المعدة أو تكميم المعدة، يجوز بالشرط اللي ذكرت لكم. أم علي تسأل عن يعني الحكم في ما يسمى بالأسنان أو ابتسامة هولويد وكذا. أختي أم علي أنا لي جواب سابق مطول حول هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن جملة من الأفعال التي يقوم بها النساء والرجال، ومن جملتها التفليج. قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والتفليج هو التفريج بين أسنان المقدمة لأجل طلب الحسن والجمال. ولذلك قال العلماء كل ما فيه هذا المعنى من طلب الحسن والجمال وبغير حاجة ولا ضرورة يأخذ الحكم نفسه، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستعمل مثل هذه الأشياء بطلب زيادة الحسن والجمال في الأسنان بهذه الصورة، بهذه الصورة. أما تنظيف الأسنان واستعمال الفرشاة مثلا أو السواك، وأيضا تنظيف الأسنان من حيث مراجعة طبيب الأسنان أو طبيبة الأسنان، هذا كله مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه أقوام أسنانهم صفر كره ذلك، وأمرهم بأن ينظفوا أسنانهم وأن أيضا يقصوا أظفارهم. وأما هذه الإضافات التي فيها ابتغاء الحسن فهي على المنع، على المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة، قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولذلك تجد بعض الناس سبحان الله في تغيير لخلق الله، لما يضع الأسنان هذه تتغير، يتغير ملامح وجهه، خاصة يعني حينما يكون الطقم كامل من الأعلى والأسفل يتغير، يتغير شكله، فتنبهي لهذا. أم محمد من فجيرة تسأل تقول يعني فيه حرمة يعني ما كانت تقضي الأيام التي عليها من رمضان بسبب الدورة من 20 سنة، تقول الآن يعني أصيبت بمرض الكلى، أصبح الآن الكلى عندها ضعيفة من حيث وظائف الكلى، ماذا تفعل؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا من خلال سؤالك وكلامك عرفت بأن المرأة صامت رمضان، وعرفت بأن المرأة صامت 6 من شوال، فهذا يدل على أن المرأة قادرة على الصيام، قادرة على القضاء، قادرة على القضاء. إذن ذمتها مشغولة بهذا القضاء، ولا يلزمها أن تقضي متتابع، وإنما تقضي في الأيام اللي تستطيع، الأيام اللي تستطيع. وأنا دائما أنبه، ولعلك من المتابعات أنت، أنه في أيام الشتاء ينبغي لكل إنسان عنده قضاء يقضي في أيام الشتاء، النهار قصير، الجو بارد، الحاجة إلى الشراب ضعيفة، يعني يمر على الإنسان يوم كامل ما يفكر في الماء. فلذلك قولي لها تصوم في الشتاء وتقضي هذه الأيام، والله إذا الأطباء منعوها كيف يمنعون، كيف يمنعون الأطباء وتصوم رمضان وتصوم 6 من شوال؟ كان الواجب عليها أن تقضي، ما تصوم 6 من شوال، الواجب عليها أن تقضي اللي عليها. الله عز وجل يوم القيامة يسألها عن القضاء، ما يسألها عن 6 من شوال، وما يسألها عن صوم الاثنين والخميس، لأن هذه سنة والقضاء واجب. فكيف الآن تروح تصوم السنة ولما تجي عند القضاء تقول والله ما أقدر أنا عندي كلى؟ لا، ما يصلح هذا الكلام. فقولي لها لازم تقضي، وأيام أيام الشتاء ليست بعيدة إن شاء الله، إذا جاءت تقضي هذه الأيام. إذا والله الأطباء قالوا خلاص من الآن ممنوع عليك الصيام لا رمضان ولا غيره، خلاص تنتقل إلى الإطعام. بارك الله فيك وفيها. هلال من عمان يقول بالنسبة لدعاء الاستفتاح، يقول هل يقتصر فيه على الفرائض أم على السنن الرواتب ويعني غير ذلك؟ هلال بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدعاء الاستفتاح هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغه المتعددة والمتنوعة، والذي يؤتى به بعد تكبيرة الإحرام في كل صلاة. هذا تعريف لدعاء الاستفتاح. إذن دعاء الاستفتاح هو الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغه المتعددة والمتنوعة، والذي يأتي به المصلي بعد تكبيرة الإحرام لما يقول الله أكبر في أول الصلاة، يأتي بدعاء الاستفتاح. ثانيا حكم دعاء الاستفتاح أنه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا من أتى بأي صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بالسنة. رابعا من لم يأتي بدعاء الاستفتاح ولو متعمدا صلاته صحيحة ولله الحمد، لكن نقص من أجر الصلاة على قدر ترك هذه السنة. الخامس فيما يتعلق بمتى يؤتى به، يؤتى به في كل صلاة في آخرها سلام، يؤتى به في كل صلاة في آخرها سلام، سواء كانت صلاة سنة أو صلاة نافلة، صلاة فريضة أو صلاة نافلة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. الصلوات الخمس يؤتى بها، صلاة الجمعة يؤتى بها، طيب صلوات النوافل سواء سنة رواتب أو غيرها، طيب صلاة العيد فيها آخرها سلام، فيها سلام إذن يؤتى به سنة، صلاة الكسوف في آخرها سلام يؤتى بها، طيب صلاة الجنازة في آخرها سلام تسليمة واحد إذن ما يؤتى به. لماذا؟ لأن ما فيها ركوع وسجود، هي تكبيرات وتسمى صلاة مجازا، ولا هي تكبيرات تكبيرات، ولذلك ما يؤتى به في صلاة الجنازة. بالنسبة لمن صلى صلاة الجنازة ما يأتي بدعاء الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح في كل صلاة آخرة سلام، ما دام تسلم تأتي بدعاء الاستفتاح على سبيل السنية والاستحباب في أول الصلاة. وحتى في قضية التتابع قيام الليل أو صلاة التراويح، ما دام تسلم من كل ركعتين من السنة أن تأتي بدعاء الاستفتاح في أولها. أبو عبد العزيز طبعا من البحرين ذكر قصة، يقول عندي أختين عند زوجوا بعضهم، يعني الأخت الأولى زوجت بنتها من ابن الأخت الثانية، يقول قدر الله ما كملوا، حصل طلاق، يقول قام الولد وخطبوا من أهل زوجتي، أهل زوجتي أبو عبد العزيز، يقول في عندي أخت ثالثة ما لها علاقة في الموضوع، تدخلت وقالت ما يصير ولازم تطلق زوجتك. طبعا الكلام العهدة على أبو عبد العزيز، وزعلانة يقول الآن ما تكلمني، أرسل لها كذا، تقول أبدا لا أعرفك ولا تعرفني إلا تطلق زوجتك ولا يتم هذا الزواج. أبو عبد العزيز بارك الله فيك، يعني الصورة اللي ذكرتها لي تدل على أن أختك هذه ظالمة ومعتدية ومرتكبة لخطايا وليس خطأ واحد، مرتكبة لمصائب وليس مصيبة واحدة. أولا قطيعة الرحم، كيف تقطع رحمها الآن اللي بينك وبينها؟ والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، هذا الأمر الأول. إذن هي والعياذ بالله واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب، في عظيمة من عظائم الأثم. الأمر الثاني تدخلها في شيء ما يخصها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. هل هي محامية تشتغل محامية وأختها اللي هناك قالت لها وكلتك بالمرافع عني مثلا؟ غريب يعني. ولذلك هي تدخلت فيما لا يعنيها، ومن تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضي، ما لا يرضي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، وهذه مصيبة الآن حاصلة عند كثير من الأسر للأسف الشديد، يحشرون أنوفهم بشيء ما لهم علاقة فيه وتدخلون، وكثير من حالات الطلاق سببها مثل هذه التدخلات، مثل هذه التدخلات. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. مسألة أخرى، هذه المرأة تسعى والعياذ بالله للتفريق بين الرجل وامرأته، تقوم بدور يعني خطير جدا، أما تخشى الله، أما تخاف أن الله عز وجل يسلط عليها فيفرق بينها وبين من تحب، يفرق بينها وبين زوجها، يفرق بينها وبين أولادها، ما يعني خافت أن الله يسلط عليها بناتها يتطلقون أو عيالها يطلقون مثلا، ما فكرت في هذا الشيء؟ هذا بغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأختك جمعت مصيبتين ومرضين وخطيئتين، البغي وقطيعة الرحم، عليها أن تخاف الله وأن تخشى الله. الله عز وجل حكم عدل لا يظلم سبحانه وتعالى، ولذلك الجزاء من جنس العمل. الآن تسعى في تطليق زوجتك المسكينة اللي ما لها ذنب، ما لها ذنب، وبعدين هذه حياة الإنسان، هذه حياة يعني الإنسان وما يختار. كونه والله الولد طلق بنت أختها وراح يتزوج من أهل زوجتك، يعني صارت جريمة ومصيبة. ولذلك وصل له هذه الرسالة وقل له خاف الله، ما تدري متى تلقين الله عز وجل، تلقين الله ظالمة باغية، ما تخافين أن الله يسلط عليك وعلى عيالك وعلى وزوجك، ممكن يسلط الله عليك زوجك أو يسلط الله أزواج بناتك ويطلقون بناتك وتنالين تذوقين من نفس الكأس ها اللي تريدين تفرقين فيه الناس. ذكرها بهذا، أنت ما عليك شيء، هي الظالمة، أنت تتواصل وتحاول أنك تعيد المياه إلى مجاريها، تحاول تفهمها، هي رافضة. طبعا هذا الكلام الجواب اللي قلته كله مبني على كلامك أنت، والعهدة عليك أبو عبد العزيز، وإن شاء الله أنك صادق. وصل هذا الكلام ولا تتق الله وتخاف الله وليس لها دخل في هذا الموضوع، وخبر خواتك وأختك خاصة اللي طلقت بنتها، ونتكلمها تقول لها مالك علاقة، كيف تقطعين أخوك؟ هذه قدر الله عز وجل، يعني ولد الولد هذا ليس أول واحد في هذه الدنيا طلق، وبنتها بنت أختها ليست الوحيدة في هذا العالم اللي طلقت، هذه سنة الله، وهذا الزواج وفاق أو فراق، وفاق أو فراق. فذكرها بهذا. أبو عبد العزيز يقول يعني الأولاد أحيانا يدخلون الحمام اللي توضعوا أو كذا، يقول ممكن يعني يتوضأ الإنسان وهو عاري، ممكن ما دام أنه ما يرى أحد. الإنسان طبعا لا يجوز له أن يكشف عورته أمام الناس، فإذا خلى جاز له أن يغتسل عاريا، طبعا يغتسل عاريا، ولو توضأ عاريا لا حرج عليه في ذلك، ووضوءه صحيح. أبو عبد العزيز يسأل عن مسألة النزول إلى السجود، يقول هل هي باليدين أو الركبتين؟ سمعت كلام كثير لأهل العلم. أبو عبد العزيز هذه حقيقة من المسائل اللي حولها خلاف شديد وقوي وعريض عند العلماء في القديم والحديث، ليست مسألة جديدة، لا تستغرب، قديما يعني الكلام فيها، بعض العلماء صنف فيها مصنفات وبعضهم كتب أجزاء فيها. المقصود يا أخي الفاضل خلاف فيها شديد، وسبحان الله رأيت كثير من أهل العلم ممن لديهم الاجتهاد المطلق، أصحاب الاجتهاد المطلق، يقول الأمر على السعة، يعني إن نزل بيديه أو نزل بركبتيه أمر واسع، لأن الأصل على السنية، على السنية، وإن الأمر يحمل على السنية. طبعا من أهل العلم من ذهب إلى أنه ينزل بيديه، يجعل يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول لا، ركبتيه قبل يديه، ومنهم من يقول لا، ليس لليدين والركبتين علاقة، لأن أصلا لفظة وليجعل واليدين قبل ركبتي أو ركبة يقول انقلبت على الراوي، وبعض ما جعلها من الألفاظ الشاذة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال والبعير إذا برك فحص، كيف فحص؟ يعني ينزل على الأرض ويفحص حتى الحصى من هنا من هنا، فقالوا بأن الإنسان ما ينزل مثل نزول البعير، ولو قدم يديه أو قدم ركبته الأمر في هذا واسع ولله الحمد. أبو عبد العزيز يسأل عن مسح الرأس، ها تفضلوا. طيب همام، طناف، تفضل يا طناف.
السلام عليكم.
الاسم صحيح يا طناف؟
أخي أخبرك من هذه المزينات الإبل، وتحس بعضهم يحسنون هم مدري ويش، هذا يسوي لها تحسينات، يجردون شواربها ويسوي لهم مغذيات أشياء حتى يعني تسمن وحتى تصير يعني حسينة، ولكن يعني هذه الجرجرة وهذه الأشياء اللي يسوونها يعني حتى يعني يزيد حسنها أكثر، يخلونها على طبيعتها، وإيش رأيك فيها؟
إن شاء الله يا طناف. مرحبا مرحبا. تفضل يا سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
سؤال الأول، ما هو العمل الذي نعمله في الدنيا وينجينا من عناء وتعب الوقوف في انتظار يوم الحساب؟
نعم.
سؤال ثاني، هل يصل ثواب ختم القرآن لأبي المتوفي أو لأمي التي تجهل القراءة ولا زالت على قيد الحياة؟
نعم.
والسؤال الثالث، يعني ما يجوز للرجل لبسه من الفضة؟
كيف كيف؟
ما يجوز للرجل أن يلبسه من الفضة، يعني خاتم ولا سلاسل ولا؟
نعم.
يا شيخ إحنا في أوروبا لا يوجد عندنا أذان في المساجد، وعندي بالبيت ساعة، كل ما يجي وقت الأذان صلاة تؤذن، فهل يجوز أن أردد معها أذان وبعد أقول نفس الدعاء الأذان ويكون لي نفس ثواب أذان المسجد
إن شاء الله؟
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. سعيد تفضل. يا سعيد. يا سعيد عليكم السلام. تفضل سعيد.
يا شيخ أنا تقريبا معرس من سنة ونص وعندي بنت صغيرة.
نعم.
وتقريبا من بدأت من عرست ومشاكل ويا الحرمة، يعني في الشهر عادي مرتين، في الأسبوع ما تكلمني.
نعم.
مرت على المشاكل وأنا عادي، أنا ساكت عشان البنت صغيرة، ومرت مشاكل كبيرة الريال ما يسكت عنها، لكن نعم. مشيناها عشان الصغيرة. وآخر مشكلة أو قبل الأخيرة اللي هي بداية رمضان، أول 10 أيام من رمضان ما تكلمني. رحت تكلمت بنت الناس، شوفيت قالت شو اسمه، قالت بس شي ما أريد أكلمك. أوكي مشيناها. بعد يا العيد كلمت قرايبها وما أدري إيش، بعدين واحدة من قرايبها قالت لأني أنا طلقت. لا تتكلمني، تقول لي إن ربيعتي طلقت، سوري ما بقى قرايب ربيعتها. تكلمني قالت لي حتى العيد ما باركت لي فيه. تكلمني قالت لي ربيعتي طلقت وإنهم متفاهمين على العيال وما أدري إيش. تشوفيت أنت يعني نفتح السالفة هذه. وطبينا السالفة مشينا عليها. بعد العيد بيومين 3 أيام صارت مشكلة عشان البنت الصغيرة. المهم أنا عصبت عليها. ثاني يوم أحصل أبوها مطرش لها سيارة عشان يردها البيت، بيت مام. وبدون أمري، والأبوها حتى ما سمعني. مرت على هاي السالفة تقريبا من العيد تقريبا 1.5 شهر في بيت أهلها، وأتصل وأطرش هدايا وما أدري إيش، والبنت ما ترد علي، الحرمة يعني ما ترد علي. لكن أنا بنتي طبعا يوميا أنا أشلها عنها وأردها. وطلع الأبو من الدوام وتفاهمت معاه وعرف أن بنته غلطانة. وقال لي أنا بعد يومين بكلمك. المهم ما كلمني، رديت أتصل بها، يا عمي شو صار معاك؟ قال لي عطني أسبوع بعد. قلت له ما يصير، يوم سمع كلمة ما يصير عصب علي، قال لي أنت ما تحترمني وأنت ما أدري إيش. قلت له خلاص أراحتك خلها عندك. وأحين أنا شو الحكم أني أنا شو أسوي بها يعني؟ ما فهمت أنا.
إن شاء الله أبشر يا سعيد، أعطيك نصيحة إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. مرحبا. أكتفي ها؟ ما يصير ما بقي إلا قليل. تفضل يا عبد العزيز على السريع لو سمحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا يا عبد العزيز.
أنا في المطار.
إيه.
وفي المصلى.
إيه.
وقبل الأذان لقيت ناس يصلون مثلا الظهر ويجمعونها بالعصر.
إيه.
هذا أول سؤالي، هل يجوز هذا؟
أنت هالحين ولا سؤال قبل؟
سام.
أنت الآن موجود في المطار الآن؟
لا هذه أمس.
سؤال. إيه طيب أبشر أبشر. إيه.
السؤال الثاني شريت 3 أراضي بنيت في واحدة.
نعم.
وخليت 2 جنبي. هل عليهم زكاة هذولي؟
إن شاء الله يا عبد العزيز.
جزاك الله خير، الله يرحم والديك.
والديك والديك. طيب طيب، سامحوني الاتصالات كثيرة والأسئلة كثيرة، لكن الوقت يدركنا، فنحاول قدر المستطاع أننا يعني نوفي في اليوم. عموما الأخ أبو عبد العزيز من البحرين سأل عن مسألة المسح على الرأس، يقول يعني كيف إقبال وإدبار، أو يكفي إقبال أو يكفي إدبار. أبو عبد العزيز بارك الله فيك، الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة مسح النبي عليه الصلاة والسلام وصف دقيق جدا، قالوا يدبر بهما ويقبل، يدبر بهما ويقبل. من حيث الحكم الشرعي لو أدبرت بهما، أدبرت بيديك مسحت يكفيك، لا يلزم أن تعود، لكن الأفضل أنك تدبر وتقبل، ولو أقبلت ثم أدبرت يجوز ولله الحمد. وإذا كان الشخص عند الشعر كثيف، وأيضا المرأة، ممكن يمسح بمثل هذه الطريقة ولله الحمد والمن. أم عزة من الفجيرة تقول يعني إذا مثلا في حد، هل في حديث عن الصحابة كانوا إذا كانوا في سفر وصعدوا مكان عالي كبروا، وإذا نزلوا سبحوا؟ نعم يا أختي الفاضلة، ثبت هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان مع أصحابه فعلوا شرفا، الشرف يعني الجبل أو التلة أو المكان المرتفع، يقول الله أكبر الله أكبر، وإذا نزلوا واديا يقول سبحان الله سبحان الله، تنزيه لله وتعظيم له سبحانه وتعالى. أم عزة تقول يعني أنا لما أفتح قناة السنة في المدينة ويأتي ذكر الصلاة على النبي أصلي وأقول اللهم بلغ سلامي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد. أختي الفاضلة، بالنسبة لي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم الشرعي محل خلاف بين العلماء، منهم من يذهب إلى سنيتها المؤكدة، ومنهم من يذهب إلى الوجوب، والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة عند ذكره في المرة الأولى، فإذا مر ذكره أو رأيت شيء تصلين عليه مرة واحد تقول اللهم صلي على محمد. أما قضية اللهم بلغ سلامي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس له أصل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يوكل ملائكة يبلغون صلاتك وسلامك عليه، ولذلك في ملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته عليه. فبارك الله فيك يا أم عزة وتقبل الله منك. أبو الحارث من عمان يقول بالنسبة للمرأة الحامل في شهرها الأول إذا مات عنها زوجها كيف العدة؟ أبو الحارث بارك الله فيك من عمان، بالنسبة للمرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فإن عدتها بوضع الحمل، سواء كان الفراق عن وفاء أو عن طلاق، ولذلك يقول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها فإن عدتها بوضع الحمل، سواء طالت المدة أو قصرت، طالت المدة أو قصرت. فلو أن رجلا مات عن زوجته في الصباح وكانت في الشهر التاسع وولدت في المساء، ربت في المساء، ها خرجت من العدة، خرجت من العدة، يعني لاحظ نصف يوم. ولو كانت المرأة مثل سؤالك في الشهر الأول ومات عنها زوجها تعتد حتى تعتد حتى تضع الحمل، فتنتهي عدتها بوضع الحمل. بارك الله فيك. طناف من أبو ظبي يقول بالنسبة لبعض الناس يعني يأتي إلى ما يتعلق بمزايين الإبل، يحسنها ويجملها وكذا حتى يخرجها عن طبيعتها، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي طناف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي إذا كان القصد البيع والشراء فإن المسلم يجب عليه أن يكون أمينا صادقا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، وأيضا نادى التجار وقال يا معشر التجار وكذا، وكان يأمرهم بالصدق والأمانة. ولذلك أي سلعة أو عين، سواء كانت من بهيمة الأنعام، سواء كانت سيارة، سواء كانت عين من الأعيان، يجب على الإنسان اللي يبيع أن يصدق ويقول والله هذه يعني هذا العيب اللي فيها، هذه الشغلة اللي فيها. أما قضية تزيين الإبل ومثلا من ناحية الغذائية ما في بأس، لكن قضية تزيينها بحيث أن يجعلها في صورة على خلاف الواقع، فإذا كان الناس يفهمون هذا ما في شيء. أما إذا كان لا ينخدعون ويعني بعد ذلك يكتشف بأن هذه ما هي الناقة اللي شافها واللي شراها، لا هذا يكون من باب الغش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس فليس منا. المخرج يقول خلاص انتهى الوقت. طيب سناء من المغرب وسعيد من أبوظبي وعبد العزيز من السعودية اعتذر منكم، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.